Öyle.
Bismillahirrahmanirrahim. La zala kelamuna mustemirren fil hadithi havle mestedelle bihil qailun bi'ademi thubuti teklifil kuffari bil furu' وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن أهم الروايات أهم الأدلة وهي عبارة عن صحيحة زرارة واردة في كتاب الكافي لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه الباب السابع باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث رقم 3 وبالتحديد هذا المقطع إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب هن الشاهد فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما فهل الاستدلال بهذه الرواية بهذا المقطع. أول من استند إلى هذه الرواية في إثبات عدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع هو الأمين الاسترابادي في الفوائد المدنية، فقد ذكر أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج بأن يكلفوا أولا بالإقرار بالشهادتين، ثم بعد حدوث الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ثم ذكر الرواية. وحاصل كلامه أن هناك طولية وترتيب طبيعي في المعارف، فأولا يبدأ ب التوحيد ثم بالنبوة، فإذا عرف هذين الأمرين جاء وقت المعرفة الثالثة وهو الإمامة. أما قبل حصول هاتين المعرفتين فلا مجال للزوم المعرفة الثالثة حينئذ. من بعد الأمين الاسترابادي استند للرواية الفيض الكاشاني في وافيه في جزئه الثاني صفحة 82، فاستند إليها في إثبات المدعى، فقال معقبا عليها بعدما ذكرها إن فيه يعني في الصحيح إن فيه دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق، خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. أشار إلى دليلية النص أو الصحيح على عدم ثبوت التكليف للكفار، لكنه لم يتعرض لبيان كيفية الاستدلال أو الدلالة، أشار إلى دلالته دون ما بيان منه لكيفية الدليلية. قرب الاستدلال بها في الحدائق بما حاصله إن معرفة سائر الفروع مثلا صلاة صوم حج زكاة خمس متفرعة على معرفة الإمام، لأن الإمام هو المصدر الذي يتلقى منه في هذه الأمور، وما دامت معرفة الإمام عليه السلام غير واجبة فالمتفرع عليه كذلك. يعني إذا كانت معرفة الإمام غير واجبة فما كان متفرعا في وجوبه على وجوبها غير واجب، أو قل ما كان معلقا في وجوده على وجودها غير واجب. صار واضح؟ طيب، فالمتفرع عليه كذلك. فهي إذن تدل على توقف التكليف على الإقرار بالشهادتين، ما لم يقر بالشهادتين فلا تكليف، لأن التكليف متوقف على الإمامة أو على معرفة الإمام، ومعرفة الإمام متوقفة على الشهادتين، فما لم تكن الشهادتين أو الشهادتان فلا تجب معرفة الإمام، فلا تجب الفروع الأخرى المتوقفة. إن شاء الله واضح. هكذا قرر سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، أيضا أشار إلى أن الكافر وفقا لما جاء في الصحيحة يؤمر في البداية بالإسلام، ومن بعده يؤمر بالولاية، فإذا لم يكن الكافر مكلفا حال كفره بالولاية والتي هي من أعظم الفروع وأهمها، وإنما يكون أمره بها بعدما يتحقق منه الإسلام، فما ظنك بسائر الأحكام؟ إذا كانت الولاية وهي الشيء العظيم معلق وجوبها على ثبوت الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن يتوقف وجوب غيرها على وجوبها، فما لم توجد فلا تجب الأمور الأخرى. هكذا ذكر. على أي حال، لا يخفى أن دلالة الصحيحة على عدم ثبوت تكليف الكفار إنما هو بالأولوية، لأنه إذا لم تجب عليهم معرفة الإمام بعد كفرهم بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، فمن باب أولى لا تجب عليهم بقية الفروع الأخرى. إن شاء الله واضح لهني تقريب الاستدلال بها. خب، أجيب عنها أو أجيب عن الاستدلال بها في كلمات الأصحاب بإجابات متعددة. المستفاد من كلمات الأصحاب، أو قل المستفاد من كلمات غير واحد من الأصحاب، أن تمامية الاستدلال بالصحيحة تتوقف على أن يكون تأخر معرفة الإمام عليه السلام زمانا عن معرفة الله سبحانه والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن يكون تأخر المعرفة مأخوذة بنحو الترتب في الطلب والوجوب. كيف؟ يعني لا يأتي الأمر بمعرفة الإمام عليه السلام إلا بعد تحقق معرفة الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله، فتكون معرفة الإمام مشروطة بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله. صار واضح؟ أما لو كان الترتيب الوارد في الصحيحة ترتيبا في الإتيان بالمطلوب، ترتيبا في الإتيان بالمطلوب وليس ترتيبا في الطلب، لو كان الترتيب المعتبر في الصحيحة ترتيبا في الإتيان بالمطلوب، فيكون الترتيب حينئذ ترتيبا طبيعية أو طبيعية بين المعارف، بحيث تكون معرفة الإمام عليه السلام واجبة في عرض معرفة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، إلا أن متعلق الوجوب منها هي المعرفة المسبوقة بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، لا ما تكون حال الكفر بهما ولا الأعم من ذلك، فلا دلالة للصحيحة على المدعى أصلا. خب، فعندنا احتمالان: إنما يصح الاستناد إليها لو بنينا على الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني. ما اسمع؟ احنا إلى الآن نقول في البين ظهوران. لاحظوا عندما يقول عليه السلام: فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، قدم إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدق فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدق ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ يحتمل أن المقام مقام ترتيب في الطلب والوجوب فتكون طولية، يحتمل لأن الترتيب ترتيب طبيعي بين الأشياء، كلاهما واجب لكن من باب التقدم الرتبي لا من باب أن هذا متقدم على هذا. ويمكن أن ننظر له بمثال كما ورد في غير واحد من النصوص كمعتبرة عبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذا. لما إنجي نتأمل صحيحة عبيد بن زرارة ماذا تقولون؟ هل يستفاد منها أن وجوب صلاة العصر متوقف على وجوب صلاة الظهر بحيث ما لم يؤدي صلاة الظهر لا تجب صلاة العصر، أم نقول لا بأن وجوب صلاة الظهر ثابت فالصلاة ثابتة بمجرد زوال الشمس تثبت صلاة الظهر وتثبت صلاة العصر؟ عمدة ما كان أن صلاة العصر متوقفة، يعني أداء صلاة العصر مقيد بأداء صلاة الظهر، لا أن صلاة العصر لا تجب إلا بعد الإتيان بصلاة الظهر. واضح؟ أحسنتم. خب، هذا احنا نلتزم بها الآن، نجي لا إذا هذا كلامكم يجي. خب، أقول: الصحيحة وإن كانت ظاهرة في المعنى الأول وهو أن التأخر في معرفة الإمام مأخوذ بنحو الترتيب في الطلب والوجوب، سلم بهذا المقدار، إذن يكون الترتيب بنحو الترتب في الطلب والوجوب، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الترتب وحمله على المحتمل الثاني وهو كون الترتيب ترتيبا طبيعيا فتكون واردة في ترتيب الإتيان بالمطلوب، نظير ما ذكرنا في نصوص أوقات الفرائض مثلا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذا، تفيد وجوب الصلاتين معا بمجرد تحقق الزوال، لكن أداء صلاة العصر مقيد بأداء صلاة الظهر، لا أن صلاة العصر لا تجب إلا بعد أداء صلاة الظهر. طيب، الكلام ما هو الموجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحة في الاحتمال الأول؟ وحملها على الاحتمال الثاني الموجب لرفع اليد عن الصحيحة وظهورها في الاحتمال الأول وحملها على الاحتمال الثاني الموجب أمران. الأمر الأول ما جاء في الصحيحة نفسها. لاحظوا، قال عليه أفضل الصلاة والسلام بعد المقطع المستدل به على المدعى هكذا: ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ هني فكيف، هذا استفهام استنكاري أم استفهام عادي؟ الظاهر بأن هذا استفهام استنكاري، فالإمام عليه السلام قد أحال من خلال الاستفهام الاستنكاري على وضوح وجه الترتيب بين الإيمان بالله ورسوله ومعرفة الإمام، يعني بأنه ليست القضية قضية طولية، وإنما أنا تصور أن يؤمن بالإمام مع عدم إيمانه بالله، أنا تصور أن يؤمن بالله بالرسول مع عدم إيمانه بالله. طبيعي أن القضية قضية ترتب طبيعي في المعارف، لكن هذا الترتب مو بنحو الطولية، هي واجبة عليه، لكن لن يؤمن بشيء متأخر إلا بعد الإقرار بالمتقدم، وهذا من باب الترتب الطبيعي مثل ترتب صلاة الظهر والعصر. فالاستفهام الاستنكاري الصادر من الإمام يمنع من أن تحمل الرواية أن تحمل الصحيحة على الترتب بنحو الطلب والوجوب. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدق ويعرف حقهما، شاهدنا فكيف يجب عليه معرفة الإمام، هذا استفهام استنكاري. هذا الاستفهام الاستنكاري إحالة من الإمام على كون الموضوع من الوضوح بمكان، فلا معنى للكلام فيه. طيب انجي الآن: من المعلوم أن ما هو واضح ويحكم العقل به بداهة ليس إلا استحالة كون متعلق الوجوب ومعرفة الإمام قبل الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، بمعنى أن يجب عليه معرفة الإمام في حال كفره بالله وبرسوله، أو يكون متعلقه معرفة الإمام الأعم من كونها قبل الإيمان بالله وبرسوله أو بعده، هذا غير معقول، لأن من لا يؤمن بالله وبرسوله كيف يتسنى له الإيمان بالإمام المنصوب من قبلهما؟ فيكون الاستفهام الاستنكاري في محله. ولذلك يقول فكيف يجب، يعني مقصود الإمام مو أن هناك ترتب وطولية، وإنما شل الثمرة العملية المترتبة على الإيمان بالإمام إذا لم يكن مؤمنا بالله وبالنبي، في أي ثمر؟ فهو استفهام استنكاري. أو مثلك يستغيب، هذا استفهام استنكاري يشير إلى أنه لا يناسب، واضح بمكان علمك ومعرفتك بأن الغيبة حرام، فكيف تقدم على إيقاع الغيبة خارجا؟ هذا إذن الأمر الأول الذي يعد قرينة موجبة لرفع اليد عن ظهور الصحيحة في الاحتمال الأول وحملها على الاحتمال الثاني. القرينة الثانية ما جاء في كلمات المحقق الهمداني رحمه الله أغرض في مصباح الفقيه من أن وجوب معرفة الله تعالى ومن هو منصوب من قبله سبحانه في تبليغ أحكامه ووجوب إطاعته فيما يأمر وينهى من المستقلات العقلية التي لا تقبل التخصيص. طيب، ومن المعلوم أن موضوع الوجوب بنظر العقل نفس المكلف عليه. إذا كان الموضوع بنظر العقل هو نفس المكلف فهذا يستوجب أن العقل لا يفرق بين وجوب معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وبين وجوب معرفة الإمام، بحيث تأتي فتدعي أن معرفة الله ومعرفة الإمام أمر عام، أما معرفة الإمام فأمر خاص. الأمر العام ثابت في حق عامة الناس مسلمين وكفار، معرفة الإمام خاص بالمؤمنين بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله. العقل ما يفرق، بما أن القضية من المستقلات العقلية والمستقلات العقلية لا تقبل التخصيص، بما أن الحاكم في هذا المقام هو العقل الذي يرى أن التكليف منصب على نفس المكلف، العقل ما يفرق. المعرفة للإمام كالمعرفة لله، كما أن معرفة الله عامة معرفة الإمام عامة، كما أن معرفة النبي عامة معرفة الإمام عامة، فلا معنى لهذا التفريق. هذا الأمر قرينة واضحة على أن معرفة الإمام عامة، وبالتالي تكون مثلها مثل المعرفتين السابقتين، معرفة الله ومعرفة النبي. خب أحسنت، على إشكال آخر بأن الرواية أساسا أجنبية عن المدعى، صحيح؟ إيه؟ يدفع هذا الإشكال، إحنا لا نمانع بأن الرواية واردة في مورد الأصول، لكننا نستدل فيها بنحو الأولوية، نقول إذا كانت الإمامة التي هي أصل يتوقف الإيمان بها على معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله، فلا تجب معرفة الإمام التي هي أصل. خب، لا تجب معرفة الإمام التي هي أصل ما لم تتحقق معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله، فمن باب أولى، نتمسك بالأولوية له، فمن باب أولى ألا تجب على الكافر معرفة فروع الدين. أحسنتم، هذا كلام جميل جدا، ولعل أيضا تريدون أن تقررون بأنه لا يلزم، المدار عندنا في الأمور على الملاكات، فمجرد كون هذا الشيء متوقفا على ما هو أهم يستوجب أن انتفاء الأهم يؤدي إلى انتفاء، لا، المدار على ثبوت الملاك، إذا ثبت ملاكه سواء انتفى الأهم أم انتفى المهم لا ثمرة عملية، المدار على الملاك، صحيح. على أي حال، نعم يفرق بين الأمرين من جهة أن متعلق الوجوب في معرفة الإمام ومعرفته المسبوقة بالإيمان بالله وبرسوله، كما أن معرفة النبي معرفته المسبوقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. هكذا يتم كلام صاحب المصباح آغا رضا، والنتيجة أن ما أفاده يعد قرينة مانعة أيضا من الحمل على الظهور الأول والالتزام بالظهور الثاني في الصحيحة. ولو أبي أبا أبو الحسن له الشيخ علي إلا الالتزام بتمامية دلالة صحيحة زرارة على أن هناك ترتيبا بنحو الطلب والوجوب، فمعرفة الإمام متوقفة على معرفة الله عز وجل والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا تجب المعرفة ولا تطلب إلا بعد ذلك، بعد تحقق الإمام. لو أبي والتزم بتحقق دلالة الصحيحة هكذا ولم يقبل ما حكيناه جوابا عن غير واحد من الأصحاب، فعندها سوف تكون صحيحة زرارة معارضة لما دل على ثبوت تكليف الكفار بالفروع، سواء الآيات القرآنية أم النصوص الدالة على ذلك. ومع تحقق المعارضة كما نعلم، معارضة خبر الآحاد للكتاب العزيز توجب سقوطه عن دائرة الحجية، ما لم يمكن الجمع العرفي بينهما، لما ورد من أن ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف ضرب به عرض الجدار. وعليه إما أن تؤول صحيحة زرارة لتكون دالة على ما حكيناه عن غير واحد من الأصحاب بأن الترتيب ترتيب طبيعي بين المعارف فيكون من مصادق، إلا أن هذه قبل هذا، أو أن تطرح لكونها مخالفة للكتاب بنحو المخالفة بالتباين فيوجب ذلك سقوطها. فعليه هذا حال صحيحة زرارة كما ذكرنا. انتهى الحديث في الدليل الرابع. الدليل الخامس، وهو ما ورد في كلمات غير واحد صاحب الحدائق سيد الخوئي، إن عدم الدليل على ثبوت تكليف الكفار بالفروع دليل على عدم تكليفهم بذلك. إن عدم الدليل على ثبوت التكليف للكفار بالفروع دليل على كونهم غير مكلفين. عدم الدليل دليل العدم كما يقولون، عدم الدليل دليل العدم. طبعا جواب هذا الدليل واضح، لأنه وفقا لما قدمنا من عرض لأدلة المشهور وتمامية شيء مما تقدم يكشف عن أن هناك دليلا دالا على ثبوت التكليف للكفار بالفروع. ومع ثبوت الدليل لتكليف الكفار بالفروع لا معنى لأن يقال بأن عدم الدليل دليل العدم. النتيجة التي نصل لها تمامية ما عليه المشهور، وأنه لا مجال للقبول بقول من لم يثبت التكليف للكفار. طبعا لو أردنا أن نتابع هناك بعض الأدلة المتناثرة، مثلا ما جاء في كلام صاحب المدارك من جعل تكليف الكفار بالفروع تكليفا بما لا يطاق مثلا، أو ما جاء في بعض الكلمات من عبثية تكليف الكفار بالفروع، لكن هذا تقريبا منشير إلى عندما نتحدث عن أنه هل لو أتى الكافر بالعمل يصح منه أو لا يصح. لنختم البحث بعد استعراض الأدلة قبل الحديث عن الأمر الآخر بالإشارة لثمرة المسألة. هل أن النزاع الذي وقع بين ثبوت تكليف الكفار للفروع بالفروع وعدم ثبوت تكليفهم، هل لهذا النزاع ثمرة عملية يمكن أن يستفاد منها في مقام العمل أم لا ثمرة عملية في المقام؟ الأستاذ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة أفاد بعدم ثبوت ثمرة فقهية للنزاع المذكور. الموجود فقط هي ثمرة علمية، أما أن هناك ثمرة عملية في النزاع في كون الكفار مكلفين بالفروع أم لا فلا. لكن ذكر في بعض الكلمات أن هناك عدة ثمرات فقهية مترتبة على القول بثبوت التكليف وعدمه للكفار، منها مثلا هل يجوز للمسلم أن يكون وكيلا عن الكافر في إجراء المعاملات الربوية وأخذ الفائدة لا والشهادة على وقوعها أم لا. إذا قلنا بأن الكافر مكلف بالفروع فالمعاملة الربوية محرمة عليه، فلا يجوز للمسلم أن يكون وكيلا عنه في إجراء المعاملة الربوية وأخذ الفائدة له والشهادة على وقوعها. أما لو قلنا بأن الكافر ليس مكلفا بالفروع فإنه يجوز حينئذ للمسلم أن يكون وكيلا عن الكافر في ذلك، وأن يأخذ له الفائدة وأن يشهد، كما لو كانت المعاملة الربوية بين الوالد وولده، لا ربا بين الوالد وولده، في مورد جواز أخذ الربا يجوز للمسلم أن يكون وكيلا عن المرابي وأن يأخذ الفائدة له وأن يشهد على ماذا؟ على وقوعها، لأنه من موارد الجواز كما لا يخفى. فإذن هذه ثمرة من الثمرات التي يمكن ذكرها في المقام. أيضا نص الأعلام على حرمة التسبيب في صدور الحرام منه. مثلا الإنسان المسلم يحرم أن يأتي إنسان فيكون مسببا في صدور الحرام منه. كيف؟ جيبوا الآن ماء نجس، خب الماء النجس حرام شربه، طيب هل يجوز لي أن أقدمه للكافر ليشربه أو لا يجوز لي؟ الآن أنا بالنسبة لي يقال صدق هذا تسبيب في صدور الحرام من الكافر، أنا عمدت إلى التسبيب في صدور الحرام. إذا قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع يحرم للمسلم التسبيب في صدور ما هو محرم على المسلم من ذلك الكافر. أما لو قلنا بعدم ثبوت تكليفهم بذلك فإنه لا يحرم شيء من ذلك. وهكذا في نهار شهر رمضان إذا قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع، خب فجاءني هذا الكافر على باب بيتي في نهار شهر الصوم وسألني ماء أو سألني طعاما، إعطاؤه الماء أو إعطاؤه الطعام تسبيب في صدور الحرام منه. فإن كان الكافر مكلفا بالفروع لا يجوز إعطاؤه، لأنه يستوجب ماذا؟ يحرم التسبيب في صدور ما هو محرم منه، كما يحرم التسبيب في صدور ما هو محرم على المسلم. بخلاف ما لو قلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع. وهكذا احنا خوب عندنا لا نقول التسبيب في صدور الحرام الحرمة على المسلم، متى ينطبق علي؟ هم يقولون يحرم التسبيب في صدور الحرام، يحرم أن تكون سببا في صدور الحرام من زيد، خوب إنما يقال كنت سببا في صدور الحرام من زيد إذا كان العمل محرما على زيد. أما لو لم يكن العمل محرما على زيد ما كنت سببا في صدور الحرام منه. على الإسلام ما فهم اعطاء يعني يخب أهلا بناصرنا بالنتيجة يعني خنت الآن شو تريدوا يعني قدمنا في البحث السابق أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيام السيرة على عدم أمرهم بشيء كاشف عن عدم وجوب الأمر بالمعروف لهم والنهي عن المنكر منهم كما يكون بالنسبة لنا مع المخالفين، قدمنا في البحث السابق. خب، هذه الثمرات تتجلى في البلدان الغربية التي يكثر فيها عيش الكفار، فيستفيد منها المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغربة هناك، لأنهم يبتلون بالكفار بالبيان الذي ذكرنا، وذكرنا ثمرتين أو ثلاث ثمرات. ويمكن للمتابع أيضا أن يجد ثمرات أخرى في البين. النتيجة التي نريد أن نصل لها أن قول شيخنا التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه بأن المسألة لا ثمرة فقهية لها في غير محله، والصحيح ثبوت الثمرة الفقهية كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في التالي: في ما إذا امتثل الكافر العمل وأتى به فهل يحكم بصحة العمل المأتي به من قبل الكافر، أم يبنى على عدم صحة العمل المأتي به؟ طبعا احنا ما استقرينا جميع الأدلة التي يستدل بها على القول بعدم ثبوت التكليف والقول بثبوت التكليف، لكن النتيجة هي النتيجة. يعني مثلا القائلون بعدم ثبوت التكليف يستدلون أيضا بروايتين أخريين، رواية واردة في الاحتجاج ضعيفة السند في قضية احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام مع الزنديق، وهي فضلا عن ضعفها السند أجنبية عن المدعى، ورواية واردة في تفسير علي بن إبراهيم القمي في تأويل آية، أيضا أشار الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف في كتابه الطهارة إلى مناقشتها. قلت وأكرر، لست بصدد الاستقصاء والاستقراء الكامل لجميع أدلة الطرفين، عمدة ما كان أصل المطلب يتحقق من خلال إثباتي أو التعرض لجملة مما استدل به واتضاح عدم تمامية ما استدل به القائلون بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع وتمامية استدلال القائلين بثبوت تكليف الكفار بالفروع. إلى هنا يكون المطلب قد تم. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة أو مطلب آخر. قلت: لو أدى الكافر هذا العمل فما هو الحكم حينئذ؟ أو يبنى على صحة العمل المأتي أم يبنى على عدم صحة العمل المأتي؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.